الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى مهما تنوعت المواضيع ومهما تعددت الخطب ومهما كثرت الدروس فالبحث عن تقوى الله تعالى ومدار الحياة كلها وأوامر الله تعالى كلها على تقوى الله تعالى وإنما الناس يذهبون يوم القيامة ذات اليمين وذات الشمال بناء على تقوى الله تعالى على ترك الحرام على إتقان الفرائض على أداء ما استطعت من النوافل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الأربعة هي تقوى الله تعالى ما دمنا أحياء فالوقت مناسب يا أيها الإخوة أن نتمسك أكثر بتقوى الله تعالى من أراد أن يكون من أهل الجنة فليلزم التقوى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا من أراد بحبوحة في الرزق فليلزم التقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من أراد أن يكون أمره ميسرا فليحافظ على التقوى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا التقوى مدار التوفيق والسعادة في الدنيا وفي الآخرة إن كان واحد فينا وقع في حرام فلا بأس أن يستغفر أن يرجع أن يتوب من رحمة ربنا أنه فتح لنا باب التوبة لأنه يعلم أننا ضعاف وأننا نقصر وأن أقدامنا تذل إن كان الأمر بينك وبين واحد من العباد فأعد الحقوق إلى أصحابها وإن كان بينك وبين ربك فاستغفر الآن الآن عاهده وأنت في الخطبة أنك تائب إليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما شرعت خطبة الجمعة ليعود العاصي وليتوب المذنب وليؤوب البعيد وليستغفر من قصر مع ربه وإن كان واحد فينا تاركا للفرائض نصيحة يا أيها الإخوة إلزم فرائض ربك ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه مهما عملت من أعمال صالحات وعملت ليس أفضل من الفرائض فغالب نفسك واحملها حملا وصابرها حتى تلتزم بفرائض الله تعالى ثم أدي من النوافل ما استطعت بهذا تكون تقيا وحدك لكن الإسلام يريد أن تشيع التقوى في المجتمع فدعانا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أن يذكر بعضنا بعضا بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء النوافل إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا قال ابن كثير يهدي إلى الرشد يعني يهدي إلى السداد والنجاح وقال سبحانه على لسان فتية أهل الكهف ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا قال المفسرون يسر لنا طريقا سديدا للحق والخير والرشد والرشد الاهتداء لطريق الحق أخرج أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. من أقام على الحرام لا يضر إلا نفسه، لا يضر الله شيئا. من ترك الفرائض لا يضر إلا نفسه، لا يضر الله شيئا. هذه هي الخطبة 16 في سلسلة عنوانها دليل إرشادي. تتناول كل خطبة منها مشكلة اجتماعية أسرية أو مالية أو أخلاقية وقع فيها عدد منا وهو مهتم لمعرفة طريق الخلاص. تقدم الخطبة مادة إرشادية للمبتلى تعينه على تبصر طرق الحل وتمكنه من الاهتداء بالصواب في التعامل مع ما وقع فيه. ليست الخطب قوالب جاهزة تصلح لتطبيقها على جميع الواقعين بالمشكلة، لكنها قواعد مساعدة تفيد في تبصر طريق الحل، إذ الاختلاف بين البشر سنة والقضايا الاجتماعية تحتاج إلى مرونة. عنوان خطبة اليوم: كيف أصير من أهل الفجر؟ المسألة: أرسل يقول: يبدأ أخي يومه مع صلاة الفجر إن لم يكن قبلها، وقرأت عمن لم تفته صلاة الفجر في جماعة سنين طويلة، وأسمع أصحابي يتواعدون عند صلاة الفجر في المسجد الفلاني، ويحدثني صديقي عن الاطمئنان الكبير الذي يجده في صلاة الفجر دون سواها، وأنا أغط في نوم عميق ونادرا ما أصلي الفجر على وقتها، وأتحسر على نفسي إذ لم أكن من أهلها، فكيف أصير من أهل الفجر؟ أرشدوني. الدليل الإرشادي: في الدليل مقدمة وفقرتان فيهما حديث عن فضائل صلاة الفجر وعن أمور معينة على الاستيقاظ لصلاة الفجر. أولا المقدمة: اعلم أيها الأخ الكريم أن تحسرك على النوم عن الصلاة وتألمك على فقدها وإرادتك القيام لها نعمة من الله تعالى، وهي مقدمة لحاقك بأهل الفجر. يلي زعلان لأنه ما عم بيصي على صلاة الفجر، يلي عم يتحسر لأنه لا يستيقظ على صلاة الفجر، يلي يريد ولا يستطيع، إن شاء الله إن شاء الله هذه الحسرة وهذا الزعل وهذه الإرادة هي مفاتيح لدخولك إلى صلاة الفجر. لأن من صدق في طلب أمر حصل له مطلوبه بلا ريب، كل واحد بيصدق في إرادة أمر سيحصل له هذا الأمر مهما كان هذا الأمر. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. كل واحد يصدق في طلب المصاري حيصير معه مصاري، كل واحد يصدق في طلب العلم حيصير من أهل العلم، كل واحد يصدق في الدعوة إلى الله وطلبها سيصير من الدعاة، كل واحد يصدق بإرادة صلاة الفجر أو الالتزام بالفرائض سيصير. من يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. بدك دنيا فتأتيك، بدك آخرة تأتيك، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فاحمد الله على هذه الإرادة وعلى هذا التحسر. خطيه في ناس ما بيصلوا الفجر ولالن زعلانين ولالن ندمانين ولالن مشتلقين أصلا. خطية في ناس ما بيصلوا الفجر ولا حاسس إنه يريد شيئا أو يبحث عن شيء. فأنت احمد الله تعالى على هذه الإرادة وهذا التحسر، ثم اعلم أن اثنين لا ينامان، الخائف والمحب. يذهب الخوف والحب النوم عن عينيهما. ولعلك تعلم أن الطيور تنام نوما بطيئا وخفيفا ومتقطعا، تخاف على نفسها من المفترسات، بل إنها كثيرا ما تنام بإغلاق عين واحدة وفتح العين الأخرى. الخائف ما بينام، وإذا نام نومه خفيف جدا. ولا بد أنك رأيت أما جاءها خبر عودة ولدها المسافر غدا أو بعد غد، فأطار الشوق والحب النوم من عينيها. يا أمي نامي، بعد بكرة جاي أخي، ما عاد تقدر تنام، بتحبه كثير، مشتاقة له كثير. الحب ما بينيمك والخوف ما بينيمك. فاسأل الله تعالى أن يملأ قلبك بالحب وبالخشية، فإذا حصل حصل كل شيء. لما بيمتلئ قلبك بحب الله تعالى بتفيق لحالك، بتطير طيران. بس يقول لك حي على الفلاح، ما تقدر تنام. وإذا الخوف ملأ قلبك، ما تقدر ترتاح بالنوم، تنام شيئا وتستيقظ سريعا. أنشد الشيخ محمد الرواس في حب الله تعالى يقول: كيف لا أندب الطلول غراما، وفؤادي على الطلول تراما، فاعذروني يا أهل ودي بحبي، فلقد علم القلوب الغرامة، أسهر الليل والها ذا شجون، وأرى لذة المنام حراما. يا ندامة والوجد أمر عجيب، ساعدونا على الهوى يا ندامة. بس يصير قلبك مشتعلا بالحب لحالك بتفيق. فاسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يملأ قلوبنا جميعا من محبته، وأن يجعل قلوبنا عامرة بخشيته. هذه هي المقدمة. أما الفقرة الأولى، فضائل صلاة الفجر. إن معرفتك بفضائل صلاة الفجر وتذكرك لها يبعثان فيك دافعا كبيرا للقيام لها والانتظام بها والالتحاق بأهلها. وهذه بعض فضائلها: واحد، الدخول في ذمة الله تعالى. كل واحد بيصلي الفجر صار مكفولا عند الله، هو في عهد الله، في ذمة الله، في رعاية الله، في حفظ الله. أي واحد بيتعرض له هو يتعرض لرب العالمين، يلي بيصلي الفجر، واللي ما بيصلي الفجر هو مسؤول عن نفسه. أخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. دير بالك تأذي واحد من أهل الفجر. الله عم بيقول هذا عندي، هذا في ذمتي، هذا في جواري. اثنين، من فضائل صلاة الفجر، صلاة الفجر مجتمع الملائكة. إلك مصلحة تقعد معهم؟ فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر في هذه الآية معناها صلاة الفجر، مشهودة تشهده الملائكة، ملائكة الليل والنهار. ثلاثة، البشارة بدخول الجنة. لما بتعرف فوائد صلاة الفجر تتذكر تستحضر فوائد صلاة الفجر، هذا بيعينك كثير على أن تقوم. البشارة بدخول الجنة. أخرج البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان طرفان نهار، والمراد بهما صلاة العصر وصلاة الفجر. 4. يكتب لك أجر قيام الليل كله إذا صليتها في جماعة. أخرج الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. فقد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سليمان ابن أبي حثمة في صلاة الفجر، فمر عمر على أم هذا الشاب فقال لها: لم أرى سليمان في صلاة الصبح اليوم. فقالت له: إنه بات يصلي طيلة الليل فغلبته عيناه فنام عن صلاة الفجر. فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي أن أقوم الليل كله. طبعا لأن الفرض أقوى من السنة، قيام الليل سنة وصلاة الفجر فرض، فقيام أو صلاة الفجر في جماعة تعدل قيام الليل كله. 5. الأجر العميم. من فضائل صلاة الفجر تعطيك أجرا عميما. أخرج الإمام مسلم بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال شراح هذا الحديث: المراد بركعتي الفجر في هذا الحديث ركعتا السنة. ركعتين سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها. بس أنا بيتي مساحته 240، ركعتان الفجر خير من بيتك. بس عندي مزرعة 12 دنم، ركعتان الفجر السنة خير من المزرعة. بس أنا مدير لشركة عالمية، ركعتان الفجر السنة خير من هذه الإدارة. بس أنا أستاذ جامعي بدرس في 5 جامعات عالمية، ركعتان الفجر السنة خير من هذه الأمور. ركعتان الفجر خير من الدنيا وما فيها، قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت سنة الفجر هذا حالها، فما بالك بالفريضة؟ عادت ركعتين الفرض شو بيجوا هدون؟ وبالتالي اللي روح صلاة الصبح شو خسر؟ من أجل هذا قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في وصف حال الصحابة مع الصلاة، قال: إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. واحد على اليمين واحد على الشمال حاملين وحمل، لأنهم فهموا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. 6. من فضائل صلاة الفجر النور التام يوم القيامة. أخرج أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بكرة بس تشوفوا يوم القيامة أناس وجوههم مليئة بالنور، اللهم اجعلنا منهم يا رب. اعلموا أنهم كانوا يمشون في الظلمات إلى المساجد. وفي لفظ ابن ماجه: المشاؤون إلى المساجد في الظلم أولئك الخواضون في الرحمة. وفي رواية ابن حبان: من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد آتاه الله نورا يوم القيامة. 7. وأخيرا من فضائل صلاة الفجر الفوز برؤية الله تعالى في الجنة، وهي أعظم الفوائد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. كانت ليلة مقمرة، قال لهم: حدا شاكك بوجود هذا القمر وبرؤيته؟ ما حدا شاكك. قال: سترون ربكم يقينا كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قال الخطابي عندما شرح هذا الحديث: هذا يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على هاتين الصلاتين، صلاة قبل الشروق وصلاة قبل الغروب، الصبح والعصر، صلاة قبل الشروق الصبح وصلاة قبل الغروب العصر. هذه أيها الإخوة بعض فضائل صلاة الفجر في جماعة ومن غير جماعة، أخذتها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك فضائل أخرى لم أذكرها مراعاة للوقت. فمن استحضر هذه الفضائل والفوائد وتذكر فوتها عنه بترك صلاة الفجر نهضت همته وقويت إرادته لأداء الفجر على وقتها. أما الفقرة الثانية الأخيرة، أمور معينة على الاستيقاظ لصلاة الفجر. الإرادة ما دمت تريد وتتحسر وأنت حزين لأنك لا تستيقظ، فادع الله عز وجل أن يملأ قلبك بالحب وبالخوف والخشية منه، ثم تذكر الفضائل التي مرت، وها هي أمور تعين على الاستيقاظ لصلاة الفجر. 1- النوم على وضوء وقراءة أدعية النوم وسؤال الله تعالى أن يوقظك عند الفجر. عندما تنام سل ربك أن يوقظك للصلاة، وأره من نفسك حاجة واضطرارا لها، فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. اقرأ آية الكرسي والمعوذتين وسورة الفاتحة، واقرأ دعاء النوم: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. 2- تخفيف الطعام قبل النوم، فمن أكل كثيرا شرب كثيرا، ومن شرب كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا فاته خير كثير. 3- قيلولة النهار وعدم إطالة السهر بعد العشاء، ابذل ما استطعت لكي لا تطيل السهر بعد العشاء. أخرج البخاري ومسلم عن أبي برزة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها إلا إذا كان ضرورة أو حاجة. 4- ترك الذنوب في النهار، فربما عوقبت بحرمان صلاة الفجر لأنك أذنبت بالنهار ولم تتب، فاجتهد ما استطعت أن تترك الذنب، وإن أذنبت فاستغفر وتب مباشرة. 5- النوم طاهر القلب والفكر من الغل والحقد والحسد والبغضاء والوقيعة في الناس. 6- تغيير عادة النوم من وسادة أو فراش أو غطاء، عشان ما ترتاح كثير وتنام وتستغرق في النوم، غير عادتك في النوم، املى مخدة، رقق الغطاء، نام على الأرض بتفيق. 7- أوصي صاحبا من أصحابك أو أحدا من أهلك بإيقاظك لتذهبا معا إلى المسجد، وخير صديق وصاحب هو صاحب الفجر، تروحوا سوا على الجامع ترجعوا سوا إلى بيوتكم. وبعد أيها الإخوة، نقول للأخ صاحب المسألة وأشباهه: حين يمتلئ القلب بحب الله تعالى وخشيته، وحين تصدق الإرادة في القيام لصلاة الفجر، ستجد صاحب ذلك الحب والخشية والإرادة بلا ريب في محراب الفجر. راجع مرارا فضائل صلاة الفجر التي ذكرتها لك، واعمل ما استطعت بالأسباب المعينة عليها، وستكون من أهلها بإذن الله. واسأل الله العظيم ذلك لي ولك ولجميع السامعين، والله أعلم. ختاما، أخرج الإمام مسلم بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.